بسم الله الرحمن الرحيم. شعبة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج شعبة ولد سنة 85 وتوفي سنة 60 و100. كم عمر يا عبد الرحمن؟ كم عمر؟ 75. ولد سنة 85 وتوفي سنة 60 و100. شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي. العلم يرفع صاحبه ولو كان من المماليك ولو كان من الموالي رفعة، يرفع المملوك عن الأسرة رفعة. ما كنية شعبة بن الحجاج؟ ما كنيته؟ ما كنت موجودا عبد القدوس؟ ما كنيته؟ ما كنت حاضرا؟ الله المستعان. أبو بسطام شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي. حدث عن أنس ابن سيرين وسلمة ابن كهيل والحكم بن عتيبة وقتادة وعمر ابن دينار ويحيى بن أبي كثير وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وغيرهم. وحدث عنه أيوب السختياني، إذن ستكون روايته من أي باب؟ حدث عنه وحدث عنه المدبج. حدث عنه أيوب السختياني وسفيان الثوري والحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والسفيانان الثوري وابن عيينة. يعني انظر إلى طلاب شعبة منهم، هؤلاء طلاب هذا العالم الكبير أيوب، سفيان، حماد، ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان الذي من تلامذته الإمام أحمد، ويحيى بن معين، عبد الرحمن المهدي. انظر جبال. والنضر بن شميل وأبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل وعلي بن الجعد ويحيى بن آدم وغيرهم. قال الأصمعي رحمه الله كما في السير: كان شعبة إذا جاء بالحديث الحسن صاح أوه أفرق من جودته. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، شعبة أعلم بالرجال. ولجودة حديث شعبة كان يشبه به المتقنون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اكتبوا عن زياد بن أيوب فإنه شعبة الصغير. يعني ما قالوا عنه هذا إلا تشبيها بما كان عليه من الإتقان. اكتبوا عن زياد بن أيوب فإنه شعبة الصغير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواة الثقات من أهل البصرة: ما رأيت قوما سود الرؤوس في هذا الشأن مثل أهل البصرة، يعني الحديث والألفاظ، كأنهم تعلموه من شعبة. ما رأيت قوما سود الرؤوس في هذا الشأن مثل أهل البصرة، يعني الحديث والألفاظ كأنهم تعلموه من شعبة، يعني ضبط وإتقان. قال: وشعبة كان مقياسا يقاس حفظ الحفاظ به. قال الإمام أحمد رحمه الله: مسعر ثقة ثقة، إنما يقاس بسفيان وزائد وأصحابهم. قال: وكان شعبة عيارا على الرواة وناقدا لهم، وكان أهل الحديث لا يصدرون إلا عن قوله. قال حماد بن مسعدة: قيل لابن عون: ما لك لا تحدث عن فلان؟ قال: لأن أبا بسطام تركه. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: وإذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفرا بأعيانهم. إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفرا بأعيانهم، لأنه كان يفتش عن الرجال ويعرف أحوالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن، يعني في الرجال، ونظره في الحديث وتثبته وتنقيته الرجال. كما في الكامل لابن عدي: شعبة أمة واحدة في علم الرجال، في النظر في الحديث، في الإتقان، تثبت. وقال عبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله: ما جعلت بينك وبين الرجال مثل شعبة، يعني معناه تأخذ بقوله في الكلام في التوثيق أو في الجرح. وقال سفيان الثوري رحمه الله: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهذه رتبة عظيمة عالية عند أهل الحديث. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كما في الكامل ابن عدي. وقال حماد بن زيد رحمه الله: إذا خالفنا شعبة كأنه قال الصواب ما قال، فإنا كنا نسمع ونذهب. وكان شعبة يرجع ويراجع ويسمع ويسمع، يعني معناه أنه كان متقنا، يعترفون له بذلك. وقال أبو الوليد الطيالسي رحمه الله: قال: اجمع شعبة إلي من شئت من الرجال فإنه هو المغلوب، يعني ما أحد عنده يوازي رتبة شعبة. وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لا يعدل شعبة عندي أحد، لا يعدل شعبة عندي أحد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في تهذيب الكمال: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراب، هيأه الله لذلك. لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراب. الشافعي الأول يحيى بن سعيد القطان: لا يعدل شعبة عندي أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل. هكذا تزكية أهل العلم له، وهؤلاء أئمة جبال يشهدون له. وقال يزيد بن الزريع كما في تهذيب الكمال أيضا: كان شعبة من أصدق الناس في الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن عنا بعلم السنن وسعى في طلبها وواظب على درسها وداوم على الرحلة فيها وعرج على الأقوياء من الثقات وجرح الضعفاء في الروايات عنا بعلم السنن. يعني معناه هذا إنما يتحصل الإنسان على العلم بعناية وحرص ومواظبة على دراسته ومداومة استمرار. وقال أبو بكر ابن منجويه رحمه الله في شعبة: وكان من سادات أهل زمانه، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، يعني ما هو علم فقط، علم وعمل وتعبد وصيانة وديانة، ورع فضل. وكان من سادات أهل زمان حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء قد تكون معناها جانبهم وقد يكون جانبهم، جانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وصار علما يقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق، انتهى كما في تهذيب الكمال. كان من سادات أهل زمانه، قال هذا أبو بكر بن منجويه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين أو جانب، وصار علما يقتدى به، تبعوا عليه بعده أهل العراق، انتهى. وكان شعبة من أحرص الناس على سماع الحديث وطلب العلم، يتحسر على فوات شيء منه. تأمل يا طالب العلم، هل هذا عندك؟ هل هذا عندنا؟ يتحسر الإنسان إذا فاته شيء من العلم أو لا يتحسر؟ هل إذا غبت عن درس تجد في نفسك حزنا وندامة؟ هل أنت ممن إذا فاتته الفائدة بحث عن صاحبها ويراجع إخوانه وزملائه؟ انظر إلى هؤلاء الأئمة كيف وصلوا إلى هذا العلم، يتحسر على فوات شيء منه. قال مظفر ابن مدرك: ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزنا، ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزنا، كما في سير أعلام النبلاء. وكان شديد التوقير لمشايخه، وهذا مما يكون سببا لتحصيل العلم وعناية المعلم بالطالب، فإذا كان المعلم يرى من الطالب توقيرا وحرصا على العلم واجتهادا ورغبة، فإنه يحب أن يبذل معه ويجتهد. وكان شديد التوقير لمشايخه، وكل من أفاده في علمه ودينه، قال يحيى بن سعيد: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، يعني بمعنى أني كالعبد له، كالخادم له، بمنزلة من يخدمه ويقوم بحاجته. هذا من التوقير والإجلال، وليس معناه أن الإنسان يصير عبدا له، كما في السير أيضا. وقد بذل شعبة ما له كله في طلب العلم، يعني لا تتحسر على ما يفوتك في طلب العلم، ولا تحزن، فغيرك يفوته ما يفوته من الدنيا، وتكون عليه الأعباء والثقل، يكون عليه الثقل العظيم، وهو في ضياع وفي غفلة وفي سهو ولعب. وأنت إذا أصابك ما أصابك في سبيل العلم فليس بشيء بجانب ما تحصل. قال شعبة: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي 7 دنانير. يعني هل من منا وصل به الحال الآن يبيع قدور البيت والمطبخ والأدوات من أجل رحلة ومن أجل طلب العلم طلب الحديث؟ من طلب الحديث أفلس. لماذا يفلس؟ قواك الله. لماذا يفلس؟ لأنه متفرغ للعلم، ترك الدنيا وأعرض عن العمل فيها، لأن الانشغال بالدنيا يفوت به التحصيل. كما قال الإمام الشافعي، قال: لو شغلت بشراء بصرة نسيت مسارة. فكيف بالذي ينشغل في الليل والنهار والصباح والمساء، وما يحضر في الدروس والحلقات إلا متى تهيأ له، متى يروق له؟ وإذا حضر ساعة في اليوم رأى نفسه أنه ما شاء الله، وربما يغيب الأيام. هذا كيف سيتحصل على العلم؟ ما يتحصل على العلم بين يديك، وليس بينك وبينه حائل، وربما يكون بيتك في غاية القرب من أماكن تعلم العلم ولا تحضر. هذا قلب يخشى عليه أن يموت. انظر إلى شعبة يحزن على فوات حديث، وكان بعضهم يبكي إذا نسي الحديث، إذا نسي حديثا يبكي. قال: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي 7 دنانير. والله أن هذه عبرة، كيف كان السلف رحمهم الله يحرصون على العلم، وبعض إخواننا يغبطون، خصوصا الذين يأتون غرباء من بلدانهم، يترك بلده وربما يكون في بلده في غاية الرفاهية والراحة والأجواء الطيبة وإلى غير ذلك، ويرحل ويلقى المشاق والعناء وشدة المعاملات. وأيضا إذا وصل إلى أماكن طلب العلم ربما يصبر على أماكن يسكن فيها، يعني قل من يسكن ويصبر على مثلها. هذا يغبط على هذا الصبر وعلى هذه الهمة. الله أعلم، إذا لم يتيسر دور الحديث في بلادنا من يكون منا من طلاب العلم، ومن منا سيرحل ويذهب من أجل العلم؟ لكن الحمد لله قد هيأ الله في بلادنا هذا الخير، ولكن الحسرة على من يفرط في الخير وهو موجود بين ظهراني، الخير بين ظهراني، هذه حسرة والله، حزن وندامة. ذكروا عن بعض المحدثين أنه ورث من أبيه مالا كثيرا، بعضهم يقول نحو 1,000,000 دينار، وهذا 1,000,000 دينار يعني أشياء كبيرة جدا، حتى لو كان 1,000,000 درهم فهو كثير، وأنفقه جميعا في طلب العلم، في طلب العلم. يوم القيامة إذا سئل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيجيب: أنفقته في طلب العلم. لكن ذاك الذي يقول أنفقته في، يعني اشتريت الدشوش، أنفقته يعني في التوسعات في المآكل والمشارب وكثرة التزيينات في البيت والتزويقات، وبعضهم هكذا مشغول ينفق، يعني ينفق أموالا باهظة في أشياء ليس لها كبير طائل ولا كبير شأن. البلاط هذا ما عجبنا، هذا السنة نحتاج نغيره، أدوات المطبخ فيها شيء يسير استخدمت نغير، طاقم جديد، فراشات جديد، وكل شيء جديد وهكذا. طيب يا أخي انشغل بما ينفعك، لا تبذر، اصبر اصبر. وهذا أيضا يأتي من الفراغ، يأتي من الفراغ، وربما بعض النساء تتابع بعض ما يتعلق بهذه الأمور والموضات وتشغل زوجها، ما عندها يعني ما عندنا كذا وفلانة زوجها صنع لها كذا، تعال توسعات. لكن انظر طالب العلم يصبر وزوجته تصبر على الحال الذي هو فيه، وكل واحد مشغول، يذهب المسجد معه دروس معه مراجعات معه محفوظات، يأتي البيت يأكل ينام فقط، ما عنده تفرغ، صلح هنا زين هنا علق هنا افعل هنا، ربما الثياب أحيانا ما يستطيعون إصلاحها ولا ترتيبها، عناية بالعلم مشغول وفي غاية الراحة. وأولئك الذين هم مترفون وكثرت أموالهم منشغلون بالفراغ، يعني ما عندهم إلا الفراغ، في ضيق هموم، هذا عنده وساوس، هذا عنده أمراض نفسية، هذا عنده اكتئاب، هذا ما يشعر بلذة لا للطعام ولا للشراب ولا للثياب ولا وطالب العلم ما شاء الله، ربما كل يوم يأكل له رز، وإذا جاء يوم الجمعة وأخذ قطعة من السمك أو شيء من الدجاج، ما شاء الله هذا من الملوك وفي غاية اللذة والمتعة والراحة. وذاك الذي كل يوم لحم كل يوم لحم ما يريد، شبع منها، ما بقي له يعني استمتاع بهذه الأشياء لكثرة وجودها بين يدي. فلا تظن يا طالب العلم أن العيش الذي تعيشه أنه مكدر، بل هو في غاية السعادة مع الطاعة والعلم والصبر. قال: ومع ما عرف به شعبة من عناية بالحديث فقد كان إماما في العبادة، انتبه، قد كان إماما في العبادة، يعني ما هو فقط علم، محفوظات نعم، يحفظ القرآن نعم، يحفظ الآلاف من الأحاديث نعم، لكن أين هو في تكبيرة الإحرام؟ هل ما تفوته في اليوم تكبيرة إحرام؟ هل ما يفوته في اليوم شيء من الرواتب؟ هل هذا الذي يتعلم ما يفوته شيء كل يوم من صلاة الضحى ولا قيام الليل وثلاثة أيام من كل شهر وإلى غير ذلك؟ هذا هو طالب العلم، وأيضا يعمل بعلمه في تعامله، يصبر على هذا ويحسن إلى هذا ويعلم هذا ويلين بجانب إلى هذا ويتغاضى عن هذا ويعفو عن هذا، هذا هو طالب العلم الذي أثر فيه العلم واستفاد. طالب العلم الذي يخاف على نفسه من الذنب والمعصية، يحفظ سمعه يحفظ بصره يحفظ لسانه يحفظ جوارحه، لا تقع في شيء من المحرمات، هذا هو طالب العلم، اكتسب من علمه الخشية الورع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعظم الناس خشية لله هم العلماء. فإذا كان الإنسان لا يزيده علمه خشية كان العلم وبالا عليه، كما كان السلف رحمه الله تعالى يعدون ذلك. قال: كان إماما في العبادة والزهد. والزهد ما ينشغل بما لا فائدة فيه ونفع له في الآخرة، ما ينشغل به. قال عمر ابن هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله. لكن نحن نقول لك في مثل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعابد الصحابة عبد الله بن عمر: صم من الشهر ثلاثة أيام. هؤلاء أقوام كان عندهم قوة وجلد صبر، ويكون الإنسان في بيته يستطيع أن يعتني بنفسه، أما طالب علم ما يكون عنده كبير عناية في مطعمه، ربما أثر عليه الإكثار من الصيام الفتور في طلب العلم، وربما وصل به الحال الوسوسة. فأنت كن معتدلا في الصيام. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقتصر على ثلاثة أيام من كل شهر، قال: إني إذا أكثرت من الصيام لا أستطيع أقرأ القرآن، حل بيني وبين قراءة القرآن. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بحر البكراوي رحمه الله: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه، ليس بينهما لحم. وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي. ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي. إيش معنى ظننت أنه نسي؟ من طول ركوعه، من طول ركوعه، يعني الآن إذا صلى لو نظر الإنسان في نفسه، هل صلاتك في الجماعة أطول أم صلاتك وأنت في البيت؟ إذا كان صلاتك في الجماعة أطول من صلاتك في البيت فأنت ما عندك الخشوع، ضعيف الخشوع. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. إذا كان حالنا هذا أنه إذا كان في الجماعة صلاة الجماعة أطول من صلاتي في بيته، هذا أين العبادة فينا؟ هذا انظر، إذا ركع يقول كأنه نسي من طول ركوعه. وانظر إلى حديث حذيفة، كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه؟ بمقدار سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركوعه. يعني هذه الآن 5 أجزاء، لو جعلت كل جزء فقط من 1/3 ساعة كم سيكون؟ نحو أكثر من ساعة أو ساعة ونصف، تقريبا ساعة ونصف وهو راكع، ونحن ما عندنا صبر على الدقيقة والدقيقتين والثلاث. إذا قال سبحان ربي العظيم 10 مرات، ما شاء الله، هذا من العباد الكبار. الله المستعان. وأما إذا سجد، وحال كثير منا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سرعة، طيب هذا يحتاج منا إلى أن نتفقد أحوالنا وننظر سير السلف كيف كان. وأنت إذا عودت نفسك التأمل في الأذكار التي في الصلاة والقراءة والدعاء، ما هي إلا أيام وأشهر، وتألف نفسك ذلك وترتاح بعد ذلك، ولا تجد لذة إلا بذلك. أما إذا كان الإنسان يعود نفسه العجلة وعدم الصبر وعدم التأني في الصلاة وعدم الخشوع فيها، فهذا يعني ما يكون عليه كثير كبير عبادة. وأعظم من ذلك الذي يعود نفسه كل يوم وأنت تراه متخلفا ما يدرك التكبيرة الأولى، كل يوم وهو يفوت ركعة أو ركعتان. إذا كان هذا حاله في صلاة الجماعة التي هي واجبة، كيف سيكون حاله في النفل؟ الله أعلم يصلي الوتر أو لا، الله أعلم يصلي الضحى أو لا، الله أعلم يصلي الرواتب أو لا، لأن الإنسان ما يصل به الحال إلى الفتور في المحافظة على تكبيرة الإحرام إلا وعنده ضعف في جوانب أخرى أكثر. وانظر إلى أكثر الناس محافظة على الصف الأول تكبيرة الإحرام، تجده من أشد الناس محافظة على الرواتب، محافظة على قيام الليل، صلاة الضحى وإلى غير ذلك. قال ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. قد قال أنس للناس ما معكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم تصلون، ما بقي إلا الاسم. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، لا يعني يستمر في طول هذا الركن، قال حتى يقول القائل نسي، قد نسي. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما نحن اليوم ربما البعض يعني يريد أن يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يصل إلى مكانه، وما إن يصل إلا وسجد مباشرة. أما بعض العامة فهو يسابق الإمام، لو تأخر الإمام قليلا ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا في هذا، تنظر كأنه مستعد يريد يقفز، إيش الذي وراءك؟ ما لك مستعجل؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يعني يسابق إمامه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ قال العلماء وجه المشابهة أن الحمار أبلد الحيوانات، وهذا من بلادته يعاجل الإمام ويسابقه ويعلم أنه ما سيخرج من الصلاة إلا بعد سلامه، فلماذا الاستعجال؟ ما ستخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فلماذا تسبقه ولماذا تستعجل؟ ذات مرة ونحن في الطريق في بعض المساجد دخلنا نصلي العصر، الإمام يقول الله أكبر وهو قائم وينزل ببطء لأنه كبير في السن، القوم سجود، القوم سجود والإمام عاد ما وصل، وبعدها نصحناهم وذكرناهم وقلنا كيف هذا الشباب ومستعجلون. قال وقال يحيى بن معين رحمه الله: شعبة إمام المتقين، أي في زمانه من أئمة التقوى، يعني معناه هذا جمع بين الورع بين الزهد بين العبادة بين العلم بين الإتقان والضبط والعناية بالعلم. قرأنا ترجمة من؟ قرأنا ترجمة من؟ بعض ما رفع يده، يعني معناه كأنه ما عرفوا. عندك شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، ما كنيته؟ أبو بسطام. من الذي قال عنه أول من فتش عن رجال في العراق؟ تأكد. أبو بكر بن منجوي. ومن الذي قال فيه؟ قال شعبة كان أمة وحدة، شعبة الإمام أحمد، يعني في المراد به أمة في هذا الشأن في هذا العلم. لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق، قال الإمام الشافعي. وهذه لولا هنا يعني من الأمور التي يقول العلماء أنها تجوز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.